الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر شعبان لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 18 من دروس قراءة كتاب زاد المعاد. وقبل أن أستأنف ما وقفت عنده فيما يتعلق بما ذكره المصنف، أحب أن أذكر الإخوان بأن الاستعداد لرمضان أمر ينبغي أن يهتم به كل عاقل فضلا عن ذي دين. والرسالة اللي ولعلها بين يعني وصلت معظمكم أو بين أيديكم جميعا، يعني أنا عولت عليها عوضا عن أن أذكر بتذكرة يسمعها البعض، لكن لعله إن شاء الله تعالى ما في الكتيب أو الرسالة الصغيرة دي يكون في خير. وأنا أود أن تتعامل مع رمضان ليس من باب ما يتعلق بالصيام والقيام، لأن الأمر أكبر من ذلك بكثير. أن تتعامل مع رمضان من باب أنه فرصة للعودة وفرصة لمراجعة النفس. ولا بأس أنك أنت تكون حاولت 20 سنة فهم وما أفلحتش، هذا لا يفوتك ولا ييأسك أنك تحاول في كل مرة تحاول، بحيث أن الأمر ما يبقاش يعني ما يبقاش قسوة قلب من خلال طول الأمد. بمعنى أن الإنسان يقول إن أنا السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها بقيت أحاول وأنوي وأعزم إن أنا أصلح من نفسي، وإن أنا أجعل رمضان خير أيام السنة في العبادة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وفعل الخيرات وترك المنكرات، وبفشل. لا بأس، حتى لو بتفشل في كل مرة لابد من المحاولة دائما دائما، طالما أنت حي لابد من المحاولة دائما، لأن الشيطان يتربص بك ويجري منك مجرى الدم. وأسوأ ما يصيب العبد اليأس في طريق العبودية، لأنه ده بيجعله يستسلم للشيطان وحبائله ويدع النفس هواها ويتردى في أسوأ ما يتصوره عبد. يعني الفاجر اللي انت بتشوفه فاجر لعله حاول ان يتوب او حاول ان يصلح نفسه او حاول يهتدي فعجز فاستسلم لليأس، والماجن والظالم والمتجبر والمتكبر وغير ذلك. نعم هناك فريق لم يحاول، لكن هناك فريق كثير ونحن منهم نحاول ونفشل في المحاولات، لكن الفشل في المحاولة لا ينبغي بحال أن نورث اليأس، بل إنك ينبغي عليك كلما فشلت في محاولة استعددت للتي بعدها بعزم أكبر، استعددت للتي بعدها بعزم أكبر. فإن كان بيمر مر عليك قبل كده رمضان ورمضان ورمضان وعزمت على البر والتوبة والإنابة وإصلاح النفس وتحويل النفس العاصية إلى طائعة، النفس القاسية إلى لينة، النفس الفاجرة إلى مجيبة مطيعة، ففشلت، هذا الفشل لا ينبغي أن يتحول إلى يأس بحال من الأحوال، بل كلما فشلت في جولة ابتدأت التي بعدها بعزم أشد، لأن الأعمال بالخواتيم، فقد تفوز في آخر جولة ويختم الله لك بخير وتحشر عند الله من المتقين ويجعلك الله عز وجل من الصالحين، وتأتي ربك مسلما تقيا لا تأتيه مجرما فاجرا. فخد بالك من هذه المسألة. وبالتالي يعني ايه الكلام اللي انت لعلك قرأته في الرسالة تهتم بها جدا وتقرأها يعني كما يقول عن ظهر قلب، لعلك تفهم ما فيها. والاهتمام بالمسألة الأولى من كيفية اغتنام رمضان، وهي أن نجعل من رمضان توبة، نجعل من رمضان توبة، لأننا نعجز دائما عن البر وتغلبنا شهواتنا ونقع أسرى للغفلة والجهل، وقلة المعين على الطاعة من بعد الله سبحانه وتعالى كثيرة في مجتمع ودنيا وأحوال لا تحمل العبد إلا على الشر، وتجعل العبد دائما في غير نورانية قلبية، بل دائما مما يرى من المنكرات والمعاصي والظلم وعلو الكافرين وقلة المعين، وتصد عن سبيل الله سواء كان ممن يتولون الأمر أو ممن أهل أو من الجيران أحد من زملاء العمل أو من رؤساء العمل أو من كل سبيل، فكل ذلك يجعل في النفس ظلمة لا يجعل فيها نورانية. فلعلك توبة ومحاولة محاولة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى تخرجك من مثل هذه الظلمة القلبية والقسوة القلبية إلى نورانية قلبية تغنمك بر، لعل الله يكفر بذلك ما سبق من الذنب، خاصة وأن الله تبارك وتعالى يجعل لعباده في رمضان ما لا يجعله في غيره من الشهور، بحيث يجعل فيه بدلا من المرة أو بدلا من الفرصة أو بدلا من السبب المقتضي للمغفرة أسباب وفرص متعددة، صيام وقيام واعتكاف وليلة قدر صدقة فطر وعمرة وتلاوة قرآن وذكر ومضاعفة العمل وإفطار صائمين وتصدق وهكذا وغير ذلك الكثير والكثير، فضلا عن توبة وإصلاح ذات الدين، حل الجيران وتحسين الأخلاق، تخفيض الجناح القاسي المرتفع وغير ذلك. هناك كثير جدا جدا من الأسباب يهيئها الله تعالى لعباده في هذا الشهر. انت اصطاد، تصيد من هذه، من هذا الصيد الثمين، تصيد منه ما استطعت، تصيد منه ما استطعت، وان فشلت في صيد فباذن الله ستنجح في اخر، باذن الله ستنجح في اخر. وعليك بالاثمن فالاثمن، عليك بالاثمن فالاثمن، ومن اثمن الامور في رمضان الثمينه توبه، تجعل من دخولك في رمضان ولين النفس واستعداد، وفي ظل مغفره رب العالمين، وفي ظل تغليق أبواب الشر والنار، وفي ظل تفتيح أبواب الجنة والرحمة والخير، ستجد بإذن الله تعالى استعداد ولين في الجنب وصواعية من النفس فيما يتعلق بهذا الباب وهذا الخير الذي هو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وحمل النفس على الطاعة، حمل النفس على الطاعة. ولا يفوتك أن تغتنم مهما كنت قليل، لا يفوتك انك تطعم صائمين ولو ببعض ثمرات تحملها في جيبك، وساعه ما تكون في مواصله او في طريق او مع بعض الناس او في المسجد واذن المغرب او اذن للمغرب، فيبقى اذن تخرج ثمره كده وتقول لواحد خد جزاك الله خير ثمره، اول ما تطعمها كده انت افطرت صائم، فلم تطعمه لكنك افطرته، وان كنت لم تطعمه دجاجا ولحما ورز وما شابه لكنك افطرته، ويكتب الله لك أجرا لهذه الثمرة أو حتى بشقيها لو لم يكن إلا واحدة وشققتها بين اثنين. لا يفوتك، المهم أن أنت تبقى دايما مشغول بالبر، أعمل إيه من البر النهاردة وأعمل إيه من البر في الأيام دي، كلمة طيبة، صدقة، عون محتاج، عيادة مريض، تفريج كرب، حمل خير. أنت ممكن تكون فقير لكن واحد يقول لك أعطي غير محتاج، شوف صائم أعطيله دي وتحمله أنت وتذهب، تأخذ أنتم في الأجر سواء وهكذا. لكن المشكله ان احنا الغفله تاثرنا والشهوه بتوقعنا والعياذ بالله، فبنخسر حتى ابواب البر اللي احنا فيها، نبقى صايمين وده صيامنا، ونبقى بنقوم بالليل وده قيامنا، بنشغلنا بالامام طول وعايزين نخرج وعايزين نمشي مش فاضيين ورانا الشغل، حتى ابواب البر اللي تتلبس بينا رغم اننا بنضيعها من انفسنا.
لا ينبغي لعاقل فضل عن ذي أن يكون هذا حال. بل استوعب ما في الكتيب ده، كنت إن شاء الله بإذن الله ستجد فيه حظا وتنبيها على أمور عظام نحن في حاجة إليها جدا، وهذه الأمور هي من أعظم أبواب الأجر، يعني بتجر أجر كثير، زي إدخال السرور على المؤمن. إحنا في رمضان متعودين نتخانق ونتضايق ونتمركز ونتزبد ونغضب ونمسك في بعض إلا من رحم الله. لكن أنت في رمضان اشغل نفسك بأنك تدخل السرور على حد، ودور واعمل وشوف وافعل، ودور على حد يفطر معاك، وافرح بأن حدك تفطر صائم، وافرح بأنك تصدق على حد، وافرح بأنك تقضي مصلحة حد، وافرح بأنك تسعى في الخير لأحد، وهكذا. لأن ده باب يعني أجره خفي، من طرف خفي تؤجر أجرا لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا حسن الخلق الذي فات كثيرا منا، والذي صار بضاعة نادرة في وسط أهلها، في وسط أهلها، وهم المسلمون الملتزمون الذين يحملهم أن يسموا نفسهم بالملتزمين، تجد في بينهم التكبر، عدم التواضع، رفع الجناح، عدم اللين، تجد بينهم السب والطعن، الغيبة والنميمة، بأن الصيمة أو بالليل في جوف الليل في وقت السحر في ساعات قبول الدعاء مجالسهم مرصعة، مش مرصعة بقى، مجالسهم مرقعة، ما يعني مذمومة بالغيبة والنميمة، والعياذ بالله، مدنسة بالغيبة والنميمة، حتى وهم صيام. فالمقصود يا اخوان انه الاستعداد لرمضان ده والله الذي لا اله الا هو الذي يبلغه ربه رمضان وهو مسلم، فقد انعم عليه نعمة عظيمة قد لا تدنيها الى نعمة الاسلام. لانه معناه انه وانت مسلم مذنب احترت في ذنوبك، عندك من شمل الذنوب ما الله به عليم، هذا والله حق، والله العظيم هذا حق. وان كان احد منكم يستنكر هذا الكلام، انا اتكلم هذا الكلام واقسم به على نفسي، لا اقسم به على غيري، لان لا يعلم الغيب الا الله، ولا يعلم السرائر، ولا يعلم ما حوت النصوص وما اخفت وما قدمت الا هو. لكن انا بقسم بهذا الكلام على نفسي، كل انسان مسلم ذنوبه كثيره جدا، اثقلت عاتقه، محصر فيها، مش عارف يعمل ايه، كل ما يقرا في الصلاح والخير ويقرا في احوال الصالحين والمتقين يلاقي نفسه حضيض، يلاقي نفسه بعيد، يلاقي المسافه البون بينه وبينهم كبير جدا، بينه وبين هؤلاء اللي بيقرا عنهم او اللي بيسمع عنهم او بالذي يتعلم مسالكهم. فلما تاتيه فرصه، اما ياتي من ربه سبحانه وتعالى فرصه بحيث انه هو يتخلص من هذه الشروب، مغتسل وشراب، ورمضان ده فعلا مغتسل وشراب، لانه بيخلصك من ذنوبك وبيغذيك بكثير من الاجر فعلا. يعني لو تفكرت فيه تلاقي نفسك دخلت في الحاجه واديتها باخلاص، اغتسلت من ذنوبك، ثم رزقك الله من الاجر ما الله به عليم، واجر واسع جدا. العمره مثلا في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرتكم في رمضان كحج، في روايه كحجه معي، يعني حج، طبعا كلها كحج دي كبيره جدا، وكحج معه يعني من خلال صحبه، يعني حج بصحبه طيبه، بل باطيب صحبه على الاطلاق، لانه لما قلت كحجه معي يبقى فيها اجر الحج من جهه، والحج اللي تم في اعظم صحبه من جهه، فهم؟ فيبقى حج من نوع خاص. كل ده ممكن يجيك لو اديت عمره في رمضان باخلاص مثلا، وده ما جيش في رمضان، او هذا الوعد او هذا الخير لم يعد به ربنا سبحانه وتعالى في غير شهر رمضان. ففعلا مغتسل وشراب، فعلا تغتسل فيه من ذنوبك وتشرب وترتوي بكثير من الحسنات اللي كل واحد منا بيأمل لو ان الله قبل منه حسنة، وكل واحد بيأمل ان يرزق الله عز وجل بابواب البر وابواب يعني يحصل منها اجر في صلاة، في الصيام، في محافظة على الجماعة، في الصيام، في موفقة، في بر، في دعوة صالحة، في. فنسأل الله يغنمنا البر، ولا يحرمنا، ولا يجعلنا من المقبولين، يبلغنا رمضان على ما يحب ويرضى. فمن بلغه ربه رمضان فقد أنعم عليه نعمة عظيمة بعد نعمة الإسلام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد درجات المنبر وهو يقول آمين آمين آمين، فلما أنهى قالوا له أصحابه يا رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين، قال جاءني جبريل فقال رغم أنه امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة قل أمين فقلت أمين. ورغم أنه امرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له قل أمين فقلت أمين. وذكر الثالث. فإذا كان هذا في رمضان يبين لك إن العبد اللي يدخل رمضان ويخرج منه من غير ما يغفر له يبقى ده عبد خسر الجلد والسقط، فهم خسر الحب والطحين، بل خسر الطحين والنخالة، لم يبق له من الأمر شيء، خسارة ما بعدها خسارة. فجاء جبريل يقول رغم أنف امرئ، ورغوم الأنف تعبير عند العرب بالخسارة التي جعلت أنف صاحبها في التراب. شبه لما تقول فلان ده، فلان ده السوق جله، خسر كل حاجة لحد ما بقت مناخيره في الأرض، فهم من إيه؟ من شدة الخسارة التي حصلت له، فعبر عنها بإيه؟ رغم أنف. فأنت دلوقتي تنوي وتستعد وتقول شد حيلك قوي وتقول ان شاء الله في رمضان باذن الله بقى كويس، حتى لو فشلت وبقيت خايب وعرة زي كل مره برضو لازم تنوي، لازم تنوي. مش معقول كل مره تيجي تقول لي ايه من رمضان اللي فات قلت انا هختم القران وهصلي كل الصيام ومش عارف وهراجع ايه وهذاكر ايه، ما عملتش حاجه. الشيطان كل ما تيجي تعزم وتشد حيلك يقعه لك ويقول لك انت هتعمل ايه يعني، هتطلع القمر تركب تروح اهو انت وذنوبك وتعبان وارصان وعندك مش عارف ايه السر ايه، مش انت اللي عملت كذا وانت اللي بتشوف كذا وانت اللي عملت مع في البيت الفلانيه وانت اللي عملت في الفلوس الفلانيه وانت اللي عملت مش عارف الموضوع الفلاني، هتعمل فيها شيخ ويوقفك انا مذنب وعندي كبائر وعندي فسوق وعندي عصيان وعندي ما يذلني وعندي ما يكسر ظهري وعندي ما ينهي كتفي، لكن ده لا يوقفني من اني اتوب الى الله عز وجل واصلح من نفسي وارجو ثوابه واخشى عقابه. انا مش بتعامل مع رمضان ان انا ابو بكر وان انا الصديق الذي يرتفع به الدرجات بعد الدرجات، لا انا عايز اخرج من الحضيض، عايز اخرج من تحت الكنب، عايز اخرج من تحت الردم، عايز اخرج من تحت الردم، ردم نازل فوق دماغ عايز اخرج منه. هو ده اللغه اللي بتعامل مع رمضان. وطبعا لما الانسان يكون يقول له تعالى ارتفع درجه بعد درجه غير لما يكون هيطلع من تحت الردم اللي هيموت تحت منه، اي عزم يكون اشد، اللي هيطلع درجه بعد درجه ولا اللي هيخرج من تحت الردم لئلا يموت؟ اي واحد الاي واحد ده الواحد بيبقى من تحت ده مفيش نفس، ها ولو شاف القطر جاي ولا العربيه تاكله بيجري، بص تلاقي اللي مش قادر يتحرك اللي بيسحب ده قام جري زي ليه يروح ما بعد كروف كما يقولون. انت اشد يعني الذنوب بتهلك الانسان وانت اللي هيبصرك ربك. وخد بالك المتبصر ده على نعمه عظيمه، الناس بتقول لك خلينا جاهل عشان ننظر بجهلنا، الجهله دول جهنم او الكفر، فهم؟ اما اهل البصيرة علو لانهم بيحاولوا يخلصوا نفسهم من ادرانيه، لانهم بيحاولوا لانهم بينوا بيعزموا، ولو لم يكن لهم الا النية بصدق فانها يؤجر بها العبد، فهم ولا لا؟ يؤجر بها العبد مدام ان هو صادق في نياته. لكن انت تقول انا عايز اسمي جاهل، كيف العكس؟ يكفي انك انت عرفت الذنب ووقعت فيه فندمت، دوك عرض معرفش الذنب فبيقع فيه فرحان ومبسوط وعمال يقع فيه ليل ونهار لحد ما قلبه اسود وانتقل منه الذنب اكبر، وبعدين انتقل منه الذنب اكبر لحد ما وقع في الكفر اللي ما وزرش فيه الجهل. ففيش يعني ده امر ما يقولوش الا مخبول او مجنون، لكن انت رجل بصرك الله تعالى ولو بالقليل فاغتنم بالك واعلم انك مجموع ليوم لا ريب فيه وان الله سائلك عما قدمت، واعلم ان الله يمهل ولا يهمل، زي ما انت ماشي وبتاكل وتشرب ومبسوط، وزي ما الظالم اللي بيظلم ويهلك برضه ماشي وبياكل ومبسوط، وزي ما اكثر الناس ماشي وياكل ونايم ومبسوط، الله يمهل ولا يهمل، انت ممهل وهو ممهل وهو ممهل، لكن امهالك انت لكي تنتقل من ظلم النفس من الذنوب من الغفله الى التوبه، لان انت عندك بصيره ولو قليله. امهاله ليزداد اسم على اسم، ويمد في طغيانه يعمى ويظلم ويتجبر، حكيم سبحانه وتعالى، فيمهلك عبد المؤمن لعلك تتوب فتأتيك خاتمتك على خير. شو بقى لما الواحد يكون عمال مرقع ويتخبط ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويتغلب وغلبان ومش عارف ينفع في دي ولا في دي وخايف وبعدين في مره تيجي معاه بفضل رب العالمين كلمة كده موقف كده بر كده طاعة كده يعملها لله بإخلاص يقبض عليها يفوز عند الله سبحانه وتعالى ويكون جزاء محاولاته وجزاء انه كل ما يقع يقوم وجزاء انه مصمم على الفوز وجزاء انه بيشهد رب حب ربه وانه مصمم يموت على الايمان وانه بيحب الايمان وانه يكفر انه يكره الفسوق والعصيان حتى وان كان بيقع فيه وغرقان فيه الا انه بيكرهه وبيندم منه وقرفان منه وعارف انه هو تعبان وملحوس وان ذنوبه خليته اسود لكنه مش مبسوط بيها ولا راضي بيها بل بالعكس متألم بها دائما وكل ما بيخلق ربه يقول له يا رب خرجني من نفاقي يا رب لا يملكني إلا أنت ولا يملك قلبي إلا أنت ولا يصور قلبي للطاعة إلا أنت يعني ألم بيشهد ربه بأبي إن مش راضي بنفاقي واطمأن به ومشهد بجنوبه واستكثر منها وعايش في غفلة ويرد النصيحة ويقابلها بالإنكار والتمعر وكل واحد هداه قبل الهدى بالتنكر لا يمكن بعضكم بيسمع معانا في مبحث التوبة في الطحاوية وأكثر من مرة في هذا المبحث ذكرت وقلت ليست المصيبة في أنك ذوي ذنب كلنا ذوي ذنوب كلنا أحملنا مختلفة اللي عنده طن والاثنين واللي عنده ثلاثة واللي عندنا الله العافية والسلامة احنا جاء تحت الرد أنا بشبه نفسي تحت الرد والرد ده رد الذنوب مش رد تراب هيشيله بلدوزر ولا رد طوب ها هتزقه لا ده رد ذنوب لا يرفعه الا الله واللي تحت الردم ده عايز يخلص يخلص كلنا بلا استثناء فليست المصيبه انك تزوج ذنب انما المصيبه الحقيقيه ان ترضى بذنبك وان تسكت عليه وان ترضى به وتطمئن اليه هي دي المصيبه الحقيقيه لان دي اللي بتجعلك والعياذ بالله من اهل الران وتنتقل ممكن تنتقل لاهل الكفران والعياذ بالله لكن العبد اللي هو عنده ذنوب وطول النهار متالم وطول النهار بيلح على ربه اللي يخرجه منها وبيحاول يسارع كل ما لاقي فرصه البر يعمله كل ما لاقي فرصه الحسن يعملها مره يعجز ومره يتم ومره ينفع ومره يقع ومره لكن الالم شغال معاه على طول فاهم هو ده فعشان انت تقول ان انا عايز اقابلها ذنب دي مش الله اعلم يعني دي مش مستحيله في حقنا الا ان شاء الله سبحانه وتعالى لاننا مذنبون ودواعي الذنب موجوده في جنباتنا وتركبنا متركب على ان احنا نكون من اهل الذنوب مش كالملائكه المركبون على ان يكونوا من اهل الطاعات يسبحون الليل والنهار لا يفترون انت بتعمل شويه طاعات بتتعب بعد شويه تقرا شويه تلاوه بتتعب بعد شويه تفطر يجيلك فتور من اي بر تخش فيه فاهم رمضان لو طال شويه على الناس وبقى شهرين يمكن الناس تكون شهر وتسيب شهر من كتر ما سبحان ربي العظيم من الفتور لكن هؤلاء طبعوا وجبلوا على ان يسبحون انهم اهل طاعه لا يفطروا من طاعه احنا غيرهم بقى احنا ما نشبعش من المعاصي ما نزهقش من المعاصي لكن نزهق من الطاعه ممكن واحد يسمع اغاني كده 24 ساعه يقوم من النوم عليها وينام عليها وما يزهقش منها طب سماعه القران يزهق بعد نص ساعه من سماع القران حتى لو ركز واستحضر الايات وهكذا الا بقى المحسنين والمخلصين الذين يستقيم ربهم ودون ندره في الخلق لكن خلينا نتكلم على مستوانا على حقيقتنا من غير خديعه ومن غير قنوط من غير خديعه ومن غير قنوط تحت الردم واحنا ما بنحتاج ايه لما واحد تحت الردم بقى كل همه ايه الحقوني انقذوني نفسي اطلع هو دي ليست المصيبه انك من ذوي الذنوب انما المصيبه ان ترضى بها ولا تندم عليها ولا تستاء ومصيبتنا الاخرى التي نبتلى بها مع اطمئناننا لذنوبنا شعورنا باننا صالحين وشعورنا باننا ملتزمين واننا ملتحين واننا نسوي صلاح وان احنا الزمره المضطهده اللي بيسجنونا ويعتقلونا ويتحدونا العالم كله بيحاربنا احنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم احنا خلفاء الصحابه في زمن 2002 لان احنا يعني احنا الجيل بتاع الصحابه الموديل بتاع الصحابه بتاع 2002 الموديل الاولاني ده كان بقى موديل ده المجتمع ده انا موديل انا نموذج للصحابه ده انت لو اتحط نموذج للصحابه كده يبقى انت يعني كانك بتشتمهم وتسبهم وتطعنهم من حيث لا تشعر ولا تدري ما تنظرش لنفسك نظره ان انت الصالح ان انت المؤمن حارس العقيده ها صاحب الوجه المشرق والراجل الطيب الصالح. النظرة دي ممكن تموتك وانت تحت الردم، لكن انت اضرب نفسك وعارف كويس وفاهم من غياء ولا خديعة ولا مجاملة، اتعامل مع رمضان على انه مغتسل يخرجك من ذنوبك ويخفف الوطأة عليك وينقلك نقل الصلاح، ينور قلبك. المشكلة اللي بتخلينا عجزة في البر ظلمة القلب. ظلمة القلب بتخلينا لا نرى الذنب ذنب ولا نرى الطاعة طاعة، او بالاصح لا نرى اننا مذنبون ونرى اننا مصلحون. ليه؟ لان شايفين الامور متلخبطه. لكن لو القلب انار هنعرف ان احنا مش صالحين، وهنعرف ان احنا عندنا ذنوب كالجبال. ابو ملايكه بيقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على سن النفاق، كل اللي قابلهم قبل 30، كل اللي قابلهم فما لو قابل اكثر من كده كان حيلا عندهم نفس الاحساس. بدليل ان عمر كان بيسال حذيفه انا منهم يا حذيفه، بعدما علم ان حذيفه عنده اسماء المنافقين الذين اعلم الله بهم نبيه عليه الصلاه والسلام. احنا بقى لو مثلا واحد عارف اخبار الناس اللي في الجنه المبشرين هروح اساله انا منهم، احدد ان انا يعني ايه انا منهم. ولو قالوا لنا ده في كشف منافقين في الحته الفلانيه عمرنا ما حتى نفكر ان احنا ايه نسال يا ترى احنا ممكن كده ليه، لان احنا ناس الحمد لله الاخلاص ختم، احنا مخلصين مبرئين متقين اهل بر اهل صلاح احسن من غيرنا، مفيش حد زينا. ودي نظره قتلتنا، ظلمه القلب خلت الانسان يحس انه صالح ولا يرى الذنوب. لكن لو انار الله قلبك لعرفت مثل ما عرف عمر، ولعرفت مثل ما عرف من قبل ابو بكر رضي الله عنه وغيرهم. ليس شرطا ان تعرف حجم معرفتهم، انما المهم ان تعرف نوع معرفتهم، انك ترى نوع الرؤيه بتاعتهم بغض النظر عن حجم الرؤيه، بس تشوف نفس العين بحيث تشوف الحاجه صح. اين انت من ربك سبحانه وتعالى اللي يتعامل مع رمضان على انه تحت الردم، على انه مريض، على انه مبرم؟ الاوساخ واقذار الذنوب لو وسته هيحرص جدا انه ما يفوتوش من رمضان ساعه او لحظه الا ويغتني فيها بر. صار هيسقط منه امور تبقى رغم عنه، يبقى كده حاجه ايه خارج وسعه، لكن هو هيبقى من ساعه ما يصحى من نومه لحد ما ينام كل يوم كل يوم كل يوم عمال يدور ايه البر اللي ممكن يعمله في رمضان. وطبعا مش هيبقى مجرد يوم او اثنين او ثلاثه. معلش انا المساله دي مهمه جدا، ويعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لي ولكم من امرنا رشدا، وان يبلغنا رمضان على ما يحب ويرضى. فاللي ينبغي ان تنال هذه المساله منكم يا اخوان فضل اهتمام، وان انت تتعامل مع رمضان على انه باب نجاه وعلى انه مغتسل بارد وشراب لامثالنا، مما يعني مش بقى مرضه كايوب عليه السلام مرض بدني صبر عليه صبرا جميلا حتى تاسف الناس منه من شده مرضه وما اصاب بدنه من ادران وقرح وبلا، لا، انما مغتسل لقلوبنا التي تضرنت بالذنوب والتي افسدها كثير من النفاق حتى اظلمها فلم تعد ترى الحقيقه، حتى ترى انت بترى تشاش، بس طبعا التشاش ده ممكن يخلي الليل عندك زي النهار، لو لمبه نورت تبقى هي الشمس طلعت، ما انت مش مميز الامور تماما. لكن سال الله عز وجل ان يرزقك بصيره، هذه البصيره تجعلك مميز للامور، وبالتالي تهاجر الى ربك عز وجل هجره ترضيه عنك. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم في محل رضاه. كنت قد وقفت في الكتاب عند قوله فصل في اعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم، وعرفنا بعض ما يتعلق باعمام وعمات النبي عليه الصلاه والسلام، وهو يهيئ النفوس من باب التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث شخصه ومن حيث ما يتعلق به نسبا وفرعا. فصل في ازواجه صلى الله عليه وسلم، اولهن خديجه رضي الله عنها بنت خويلد القرشيه الاسديه، تزوجها قبل النبوه وهي خير ازواج النبي عليه الصلاه والسلام، تزوجها قبل النبوه ولها 40 سنه ولم يتزوج عليها حتى ماتت، يعني لم يجمع معها غيرها، والوحيده التي عاشت معها بمفردها هي خديجه رضي الله عنها. اما اي زوجه من ازواج النبي عليه الصلاه والسلام فقد جمع معها غيرها، واولاده كلهم منها، والمقصود بأولاده طبعا احنا عرفنا ان منهم من أولاده ما كان من غيرها، لكن أولاده الذين حيوا والذين بقوا وعرفهم الناس وتعامل معهم الناس كبارا كلهم منها، كرقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، إلا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة، وهي التي آزرته أيدته ونصرته من المؤازرة وجاهدت معه، لأنها لما كان في أول الأمر وصدع النبي صلى الله عليه وسلم على ما أمره ربه في وسط من يسمعونه في بيته ومع عشيرته كذبه حتى أقرب الناس إليه، إلا هي رضي الله عنها كانت أول من آمن به وصدقه وناصره وآزره وصبرت معه في كل ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مما رمي به أو لاقاه، وواسته بنفسها ومالها، وواسته بنفسها ومالها، بالنفس طبعا تحمل الألم معه وتحمل الصعاب معه، وأن تصبره بكلامها الطيب وتؤمله خيرا في عز ما كان يجد من التكذيب والشدة في الغربة التامة في بداية الأمر، ومالها يعني كلما كان الأمر يحتاج فيه إلى مال كانت تقدم المالها لأنها كانت ذوي مال رضي الله عنها. وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه الحقيقة من مناقب خديجة رضي الله عنها، وطبعا الكلام مش متعلق بمناقب خديجة لأن مناقب خديجة كبيرة جدا وكثيرة ومذكور كثير منها في صحيح البخاري وغيره. وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف امرأة سواها، هذه خاصة أن الله تعالى يرسل لها السلام مع جبريل باسمها على الخصوص، يعني ينزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ خديجة من ربها السلام أو من الله السلام، هذا أمر لم يقع لامرأة سواها، ليست زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بل امرأة الكون في الخلق جميعا لم يقع. وطبعا هذه كرامة من الله تعالى على ما كرمت خديجة نبيه عليه الصلاة والسلام. خديجة لما آمن لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسته وآزرته وناصرته بنفسها ومالها وكرمته، يعني كانت تضعه في خير مقام، فلتكريمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يدل على النبوة ولا صدقها من عدمه، وليس هناك آيات، والمسألة مسألة تصديق محض، ما فيش دلائل بتعمق ومعجزات وشواهد أبدا، بل مجرد خبر محض، خبر محض، فتقابل هذا الخبر بالتصديق التام وتؤيده وتناصره، فكان ذلك مقام استوجب فضلا من الله وجودا تكريمها بأن يأتي جبريل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام لخديجة. ثم تزوج بعد موتها بأيام، بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، سودة بنت زمعة القرشية، وهذا إشارة إلى أن الرجل لا ينبغي أن يظل عزبا، وأن مكرم ما جرى على الناس من عداء إن فلان ده رجل أصيل رجل شهم ما اتجوزت بعد ما ماتت مراته، هذا كلام ليس له من الشرع أصل، وهذا تفضيل أو تنقيب منقبة مخترعة، منقبة مخترعة يخترعها الناس من عندهم، فهم؟ قد يكون للمرأة إذا لم تتزوج بعض الخير في بشرط عدم بشرط الأمن من الفتنة، لكن الرجل لا، الرجل ليس من مناقبه وليست منقبة له أن يظل عزبا بعد امرأته إذا ماتت. تزوج بعد موتها صلى الله عليه وسلم بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة لما كبرت وأسنت، لما أسنت واستشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يزهد فيها فيطلقها، اختارت شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كزوج وبقائها معه كزوجة على أن تعطي يومها، يعني على أن تتنازل عن قسمها. وهذه الحديثة مشهورة جدا، وفيها الحديث عند البخاري أنها قالت له يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، وهذا من فطنتها الشديدة وعلمها بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وتنازلت عن قتلها بإرادتها وجعلته واختارت له ذلك. وهذا الذي نزل فيه قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فيبقحها فلا جناح. لا 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 لا, لا, لا. وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح يصلح بينهما، أي تراجعا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما الصلح. فهم؟ وهو أن يتزوج الرجل على المرأة إذا كانت المرأة ترجو أو تتمنى أن تنتسب إليه زوجة وتسقط قسمها، تقول له أنا إيه كان أبقى مرأتك حتى لو لم تأتيني إلا مرة أو لا تأتيني. فإذا اشترط الزوجان في أول الزواج شروطا وتصالح عليها فإن ذلك لا جناح فيه ما دام تراضيا على ذلك وتصالح على ذلك. وكذلك لو أن امرأة خافت من بعلها نشوزا بعد إواية، يعني كان لها ليالي وكانت معه زوجة وكان يؤويها وكان يأوي إليها ثم بعد ذلك أبغضها أو تحول قلبه لغيرها، ليس في ذلك مشاح بشرط ألا يظلمها في ما لها من حق. فإن رأت منه أنه يطلقها أو رأت منه أنه يعرض عنها فلها أن تتصالح تنشئ صلح جديد، برغم أنهم أزواج مالهم فترة لها ذلك على تفصيل، ليس هذا محله لكن ده أصل المسألة في قوله: وهي التي وهبت يومها لعائشة. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق، وهذه كنيتها، كانت كنية عائشة أم عبد الله، كناها بها النبي صلى الله عليه وسلم. المبرعة من فوق سبع سماوات في القصة المشهورة قصة الإفك، التي سمعت عصابة من المنافقين ورموا عائشة بما هي مبرعة منه أو بما برأها الله تعالى منه، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه عائشة بنت أبي بكر الصديق. وده معناه يا اخوان ان الانسان ممكن يتزوج امرأة او اثنين او ثلاثة او اربع بحيث ما اذن الشرع فيه ولا يزيد، ويحب واحدا من الاربع او من الاثنين او من الثلاثة اكثر من الاخريات بشرط ان لا يظلم احداهن في متعة او نفقة على ما تصالح عليه. اما الحب وميل القلب والسرور بواحدة دون الاخرى، بل حتى اشتهاء المرأة لو راجل متجوز اثنين وبيشتهي واحدة والتانية بيشتهيهاش وبيميل بشهوته إلى واحدة ولا يميل بشهوته إلى الأخرى، فمثل ذلك لا يعاد ولا يعد نقيصة، لأن هذه أمور لا يلتى للعبد فيها حيلة بشرط أن لا يظلم في نفقة أو متاع على ما تصالح عليه. عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة، السرقة يعني السرقة أو القطعة من القماش، في سرقة من حرير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما أكثر من مرة أن الملك يأتيه بقطعة من حرير ملفوف فيها بنية، يقول له: هذه زوجتك، فإذا هي عائشة. ثم رأى الرؤيا مرة ثانية يقول: هذه زوجتك. وتزوج بها في شوال. شوف خد بالك ابن القيم بيطول في حق عائشة وكأنه يوافق غرض النبي صلى الله عليه وسلم. هي في شوال وعمرها 6 سنين وقيل 7، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من بعد من الهجرة وعمرها 9 سنين، فعقد وبنى بعدها. وده الوحيد الدليل الوحيد اللي موجود في الشرع تقريبا على ما أعلم الذي يبين جواز أن يكون هناك وقت بين العقد والبناء، وإلا فنكاح المسلمين كل ما روي فيه وجاء أن الرجل يعقد على المرأة ويكون عقده بها هو وقت بنائه، يعني هو وقت زواجها. فهم؟ لا يفرق بين يعني يكونش ده الأسبوع ده الأسبوع اللي بعده أو السنة دي والسنة اللي بعدها، او القرن ده والقرن اللي بعده وما شابه، انما يكون ايه في وقته. لكن عائشة رضي الله عنه والبعض قال لا يفرق الا اذا كان هناك مقتضى للتفريق، لان عائشة لما تعلم عقد عليها كانت بنت 6 سنين لم تكن حاضر بعد، يعني لم تكن تصلح للبناء، فهم؟ وهو ايضا دليل عند كثير من الفقهاء في جواز نكاح المرأة او الصبية التي لم تحض، فهم؟ يعني البنت التي لم تحض بعد عندها 9 سنين 7 سنين، طبعا ده خلاف القانون، ده بخلاف القانون، لكن في الشرع يجوز انه ايه انه يتزوج إيه؟ تتزوج الصبية الصغيرة، طبعا هو في القانون جريمة انها تتزوج، ومش جريمة لو زنت الكبيرة. وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين ولم يتزوج بكرا غيرها، يعني كل ما تزوج تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عددا، قيل 13 وقيل أكثر وقيل أقل، لكن لم تكن فيهم امرأة بكر إلا عائشة رضي الله عنها. وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، لم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأة، يعني لم يكن ملتحفا مع امرأة من نسائه ونزل عليه الوحي إلا مع عائشة رضي الله عنها. وكانت أحب الخلق إليه، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء. واتفقت الأمة على كفر قاذفها، ده مجمع عليه، هذا مش اتفاق، هذا إجماع. بعد نزول القرآن، قبل نزول القرآن لم يذكر من قذفه، قبل نزول القرآن المبرئ لها لم يذكر من قذفه، بعد نزول القرآن يذكر من رمى عائشة بالزنا، فهم؟ ليس لأن رمي الصحابية أو رمي أزواج منهم بالزنا كفر، إنما لأنه فيه قرآن، فيه قرآن، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. الأكابر من الصحابة، الأكابر هنا ممكن تكون في السن كعمر كأبي بكر، وممكن يكون في العلم كابن عباس وأسامة بن زيد ومعاذ بن جبل، يرجعون إلى قولها ويستفتونها رضي الله عنها. وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا، وهذا كلام لا يصح، يعني حملت منه صلى الله عليه وسلم، وزي ما بنقول احنا لغتنا سقطت ولم يثبت. ثم تزوج حفصة بنت عمر، لما تزوج خديجة، ثم بعد أن ماتت خديجة بأيام تزوج سودة بنت زمعة، ثم بعد ذلك تزوج عائشة رضي الله عنها، ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر أبو داود أنه طلقها ثم رجعها، مسألة مختلف فيها، لكن البعض بيثبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه طلاق لحفصة ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية، زينب بنت الحارث بنت خزيمة من بني هلال ابن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. ويقال أن هذه هي أقل عمر امرأة له، أنها مكثت معه شهرين. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشي المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، يعني تأخر موتها بعدما مات معظم أزواجه عليه الصلاة والسلام، وقيل آخرهن موتا طفية. واختلف في من ولي زواجها منه، اختلف في من ولي زواج أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن سعد في الطبقات: ولي تزويجها منه سلمة ابن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة ابن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، علي وجعفر وزيد اختصموا في هذه المرأة لا تزوجوها، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة ابن أبي سلمة فيما بعد، بعد ما تزوج أمه بمسافة بأوقت. قال: هل جزيت سلمة؟ هذا الحديث بعض يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهله. ذكر هذا في ذكر هذا ابن سعد في الطبقات في ترجمة سلمة. ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، هو عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير. وده صح، لكن مختلف في سن عمر في هذا الوقت. يعني قيل انه زوجها سلمة، وده كان احد ابناء، يعني سلمة كان عندها سلمة وكان عندها عمر، عمر الصغير، عمر اللي هو تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يأكل، وهو الذي روى الحديث المشهور: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل من ماليك، بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو صغير تطيش في الايه، زي ما ابنك الصغير يأكل معاك كده، فتلاقيه ايه يعني بقى عمال ياخد الاكل يحطه على هدومه ويدلقه كده وايه تروح كده وايه تروح كده يلوش. فالصغير لانه لا يدرك، تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ الحديث وتربى في بيت النبوة. فالرواية المنقولة من كلام الواقدي وان كان ضعيف اثبت او اقرب في القبول من رواية، وأقرها الإمام أحمد. وسئل الإمام أحمد عن من زوج أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمر. وقال: من ذا غير عمر؟ من جهتين: من جهة هل يصح أن يتولى الصغير زواج أمه؟ المرأة بيموت جوزها وبيكون عندها أولاد صغار وتيجي تتجوز، أهلها يعترضوا، فهل لو كان عندها ولد عنده في سنة أولى ابتدائي ثانية ابتدائي سنة خمسة صغير يعني لم يبلغ الحلم بعد، هل يصح ان يتولى زواج امه؟ الصحيح انه يصح ان يتولى زواج امه ما دام مميزا، لكن لو كان 3 سنين او 4 سنين او مشابه مما لم يميز بعد لا يصح ان يتولى. واختلفوا ايضا في هل هو عمر الذي تولى زواج ام سلمة، لان عمر بعض اهل السير قالوا لم يكن سنه وقت أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه لأم سلمة رضي الله عنها، لم يكن سنه إلا 3 سنوات، يعني ما كانش عنده أكثر من 3 سنين. طبعا 3 سنين لا يصح أن يتولى الزواج، فهم؟ وقال غيرهم: بل كان سنه 7 سنين. 7 سنين. وهذه المسألة، هذا هو الدليل فيما يتعلق، أو هذا الدليل هو الذي يعتمد عليه المجوزون لأن يتولى الصبي زواج أمه، يبقى وليها، هو اللي يتزوجها ويبقى ايه يتولاها عندما لم يكن لها من اهلها شيء. يعني طبعا ممكن تكون امرأة ملهاش اهل، ماتوا يعني او فقدتهم، او يكون اعضلوها مش عايزين يجوزوها وربنا تتجوز تماما، ودي مسائل موجودة في الناس، وانا سألتهم بعض الناس في هذه المواضيع، ان المرأة بيكون عندها ولد صغير وان هي تريد الزواج خشية الفتنة بعد انقضاء عدتها، لكن بيمتنع اهلها عن تأييدها او عن مشاركتها او تولي امرها في الزواج. وقال الامام احمد في المسند: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن ابي سلمة، حدثنا ثابت قال: حدثني ابن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ام سلمة انها لما انقضت عدتها من ابي سلمة وخدمات عنها بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة مغيرة، يعني أنا مش عارف أقعد معك لوحدي، عشان هي إيه بتغير جدا، وإني مصيبة، وإني مصبية، معذرة، وإني مصبية يعني صغيرة، مصبية يعني
واني مصبية صاحبة صبية يعني. فبكتب عنك انها صاحبة صبية. وليس احد من اولياء حاضرا. وليس احد من اولياء حاضرا. وشو الكلام ده بتقوله هذه المرأة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. خير من يدخل في بيت وخير من يدخل على نفسه. لكن الأدب والوقار والفطرة السوية والدين لا يجعل المرأة تفرط، إنما تفرط المرأة لقلة الدين. المرأة تفرط لقلة الدين، والتفريط لا تفاوت، كل ما قل الدين كل ما التفريط على. فهي تقول له إني امرأة غيرة وإني مخبية وليس أحد من أوليائي حاضرا. لآخر حديث. وفيه قال لابنها عمر قم فزوج، قالت لابنها هي عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ذكره ابن سعد. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 3/4، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين، ومثل هذا لا يزوج. قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج ابن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه. وقد ذكر مقدار سن جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمتها عمر بن الخطاب. يعني إذن قالوا في تزويج أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تولى زوجها إما ابنها سلمة وإما ابن عمر أو عمر بن الخطاب. والحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن فرط ابن فرط ابن رزاح ابن عدي ابن يقظة ابن مرة ابن كعب، موافق اسم ابنها عمر ابن عمر اسمه. فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن بعض الرواة انه ابنها فرواه بالمعنى او فروه بالمعنى، وقال فقالت ابنها ودخل وذهل عن تعذر ذلك عليه من صغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث روايتهم له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا غلام فزوج أمك. قال أبو الفرج بن الجوزي وما عرفنا هذا في هذا الحديث. قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير، إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في 3/4 ومات ولعمر 9 سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائصه. كلام ما يقواش يعني، لكن هو المهم أنك تعرف أنه إيه؟ أنه هو مع الاختلاف في من زوج أم سلمة، لكن أشهر هذه الأقوال الثلاثة وأقربها للضبط هو أن الذي زوجها هو ابنها عمر، مع الاختلاف في مسألة السن. والاختلاف في مسألة السن فاش نص، إنما هي فيها أقوال مؤرخين أقوال. فمال ابن القيم إلى أقوال المؤرخين فهم ليبين إنه من الصعب إن يكون عمر مش بالرواية إنما بمظنة السن. لا علينا، لكن المهم إن احنا نقول إنه إذا ثبت تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة بولاية عمر ابنها وكان سنه مثلا 7 أو 9 سنين، فإن ذلك هو الذي استدل به المجوزون بأن يتولى الصغير المميز زواج أمه، أن يتولى الصغير المميز زواج أمه. هذه واحدة. الثانية أن أم سلمة إنما زوجها أحد أبنائها، ووهم أن اللي زوجها عمر هذه رواية لا تصح. والثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بولي، ليس كما ذهب البعض بأنه هو مجرد شكل يعني ولي إيه بدون شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل زيجاته رضي الله عنه بكل الشروط الشرعية للزواج، تزوج بكل الشروط الشرعية للزواج لأنه تشريع. وليس هناك فرق ما بين زواج النبي صلى الله عليه وسلم وزواج الأمة إلا في عدد، والنبي صلى الله عليه وسلم اختص عن الأمة بالوهب، فهم؟ وامرأة وهبت نفسها للنبي، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه للأمة منه شيء، وإن ذهبت الشيعة زورا وعدوانا أن هذا منه للأمة شيء عندهم، ولذلك عندهم أن المرأة يمكن أن تهب نفسها للرجل. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من بني أسد، وطبعا زواج أم سلمة كما تعرفون فيه القصة المشهورة في دعاء الصبر، في دعاء الصبر، صبر عند المصيبة، أنها لما مات أبو سلمة وكانت تحبه أيما أحبت امرأة زوجها، فقال لها قولي إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلص لي خيرا منها. فقالت ثم قالت، يعني قالت الدعاء واستجابت، وقالت من خير من أبي سلمة، مستعجبة يعني أو مؤكدة لعظم خيرية أبي سلمة عندها، وتصورت أو العالم في تصورها أن يأتيها من عموم الناس، من عموم الناس من هو خير من أبي سلمة. فقالت الدعاء ثم قالت من خير من أبي سلمة، فزوجها الله تعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا خير من أبي سلمة رضي الله عنه، من أبي سلمة صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته، هي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما قضى زيد الذي كان داعية النبي صلى الله عليه وسلم، أي ابنه بالادعاء، فهم؟ وكانوا يقولون زيد بن محمد، زيد بن محمد، وكان هذا مشهور عند العرب اللي هو زي نحن بنسميه التبني، فده ابن بالادعاء ليه؟ لأنه مش ابن، فده اسمه ادعاء، فهم؟ فالله عز وجل شرع هذا التشريع وقضى هذا القضاء لأمور وحكم منها إن الناس في زمنهم على الخصوص وفي عموم الأزمان لو وجد مثل ذلك ألا يجدون في أنفسهم حرجا من زواج أدعيائهم اللي هم ادعوهم أبناء، ادعوهم أبناء الأدعياء غير ربائب، الأدعياء يعني واحد يتبنى واحد يقول ده ابني بالتبني، فهم؟ فحتى لا يجد الناس حرج في أنفسهم من أن يتزوجوا زوجات الأدعياء بعد طلاقهم، لأنه كأنها امرأة مين؟ ابنه، لا هو ليس ابنه، فحتى لا يسوى بين الداعي والابن أو المدعى والابن، حتى لا يسوى بين المدعى والابن، بيّن الله تعالى أن المدعى إنما هو أجنبي، ليس بابن، ليس بابن. فلما قضى زيد الذي كان يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم ولد، قضى منها ما قدره الله تعالى، زوجها الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحيدة التي قال الله في حقها زوجناكها هي زينب بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين، وتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والحديث يستدل به على فضل زينب بنت جحش، ويستدل به على أن الذي تولى زواج زينب هو الله سبحانه وتعالى، فزوجها لنبيه، وذلك أنها تولاها أعظم من يتولى هو الله سبحانه وتعالى، فهم؟ والثالثة في الحديث أيضا من الفوائد، طبعا في كثير، أنه يعد دليل من أدلة فوقية الله عز وجل على عرشه فوق السماوات، لأنها قالت وزوجني الله من فوق سبع سماوات، بالصريح من فوق سبع سماوات. ومن خواصها رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سمواته، وتوفيت رضي الله عنها في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، يعني كانت الأول عند زيد بن حارثة زوجة، ثم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعد في أول خلافة عمر، طبعا ده كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكثير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى، فهم أدي معنى الدعاه، تبناه، فلما طلق زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه، في أزواج من تبنوه. وتزوج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية من بني المصطلق، وكانت من سبايا بني المصطلق، بني المصطلق، وكانت من سبايا بني المصطلق الذين أغاروا عليهم وسابوا منهم وغلوا منهم كثيرا. فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها. جاءته تستعين به على كتابتها، يعني كانت حتى تكون منطلقة كتبت عن نفسها قدرا من المال تؤديه كل حين، فهم؟ ده المكاتب، المكاتب الذي يكتب على المكاتب، المكاتب هو الذي يكتب على نفسه حتى ثمنا لحريته، فهم؟ ثمنا لحريته. فلم تستطع الوفاء بما كتبت به عن نفسها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به، يعني تأخذ منه أو يعينها فيه، فأسقط عنها وتزوجها، لأنه الإمام صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشي، ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموي، وقيل اسمها هند، فزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عند النجاشي 400 دينار، يعني تزوجها وهي بعيد، وده يبين صحة نكاح الرجل والمرأة حال تباعدهما، يعني لما يبقى واحد في السعودية والمرأة في مصر، واحد في المعتقل والمراجل برا، وهو مثلا يقول يوكل عنه أو يرسل يقول أخبروها أن أنا تزوجتها، أو يوكل عنه ولي أو يتزوجها من وليها لأن وليها معه، الراجل هنا وأبوها هنا وتزوجها وهي في بلد تاني، هذا يصح. فالطلاق والعتاق والزواج يقع مع غير النقر، غير النقر، لأن الناس فكر أن واحد لما مثلا يكون في السعودية ويقول مراتي طالق عفانا الله إياكم، ما يقعش الطلاق، لكن عشان هو إيه مش وشها، لازم يكون في وشها ويكون وكلها علقة ويبص لها برنين حمراء ويقول لها أنت طالق. كده شروط الطلاق، لا شروط الطلاق دي في الحارة، لكن كل رجل نطق بالتطليق أو كتب التطليق، فهم؟ يقع به الطلاق. الواحد مسك ورقة أو كتب امرأتي طالق، فهم؟ وبلد ثانية، فيقع بذلك الطلاق. لا يشترط في الطلاق المعاصرة، الملاقاة، لا يشترط في الطلاق الايه؟ الملاقاة، فهم؟ هذه نقطة ايه تفهمه. والزواج كذلك لا يشترط الملاقاة، لكن طبعا يعني ينبغي ان هو يكون عارف العروسة، فاهم؟ عشان ما يجوزهوش شويش، مش تبقى واحد ما شافهاش عمره وقول انا جوزك بنتي، وتجيب بنته دي تحول بلد فيتجوزها وبعدين يقول له ها، فيرجع بقى يندم ويلطم. لا، انما ايه، لكن لو تزوجها وهي في بلد وبلد ويعرفها وتعرفه لا بأس بذلك، لا بد من ولي او من ولي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه وابو سفيان كان في مكه، ابوها. فام حبيبه هي بنت سفيان، بنت ابي سفيان، ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ابوها اسلم بعد، لم يكن ابوها اسلم بعد.
وقيل اسمها هند تزوجها ببلاد الحبش المهاجرة وأصدقها عند النجاشي 400 دينار أو أصدقها عنه النجاشي 400 دينار وسيقت إليه من هناك وماتت في في أيام أخيها معاوية يعني في أيام ولاية معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة. يعني القصة دي مشهورة عند أهل السير كما زواجه من خديجة رضي الله عنها بمكة مشهور جدا عندهم فنفس الشهرة بتاعت هذه الحادثة وزواجه من أم حبيبة مشهور عند أهل السير كشهرة زواجه بخديجة رضي الله عنها ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر. وأما حديث أكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك ثلاثا فأعطاه إياهن منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. فهذا الحديث غلط لا خطأ به الحديث ده في اضطراب فهم بسبب أن ما ذكر فيه يستحيل تحققه وإن كان الحديث عند مسلم لكن ما فيه مش من السند من جهة سنده إنما هو من جهة إيه. فالحديث غلط لا خفاء به. قال أبو محمد بن حزم هو موضوع بلا شك كذبه عكرمة بن عمار وقال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد. وقد اتهموا به عكرمة بن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جعفر وولدت له وهاجر بها وهو مسلمان إلى أرض الحبش ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها. ومعلوم يا إخوان أو شيء تعلموه أن النبي صلى الله عليه وسلم معظم زيجاته كانت مواساة وتثبيت على الإسلام والإيمان وعون على شدائد الدهر وعون على المصائب التي تجري بالعبد بالذات النساء. فأم سلمة كانت امرأة لا مال لها وعندها صبيان فهم أرملة عندها يتامى فتزوجها فهم وغير ذلك منهم أم حبيبة رضي الله عنها. أم حبيبة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأن زوجها تنصر بعدما هاجر فهم فمواساة لها وتثبيتا لها على الحق. وكان أبوها من صناديد قريش في هذا الوقت لم يكن أسلم بعد وكان يناوئ النبي صلى الله عليه وسلم الحرب بعد الحرب فهم الحرب بعد الحرب فتثبيتا لها لئلا تفتن ولئلا تقع تحت ضغط أوليائها وما كان يفعله أبوها معه صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لتشعر بالعوض وتشعر أنها مكرمة فهم. فبعض الناس يستغل مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي كانت الأنبياء قبله وأن الأنبياء جميعا جعل الله لهم أزواجا وذرية إلا أنهم حقدا وحسدا من عند أنفسهم يحاولون أن ينالوا من الإسلام سواء في شخص من جاء به خير الناس محمد عليه الصلاة والسلام أو شرائعه أو ما يتعلق بذلك من أسانيد اللي هم حملة الرسالة وورثة الأنبياء الصحابة ومن بعدهم. فدايما كده يأما يفعلوا في النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان مزواج وتزوج عدد كبير وأنه كان ينظر وأن المسيح لم يتزوج بل أنه كان رجل دين ورجل صلاح أما هذا رجل دنيا أي طريقة كده يعني. وطبعا الجهال من المسلمين والمغفلون منهم قد يقعون فيضا لهذا التلبيس لكن أهل الفهم يعرفون تماما أن المسيح عليه السلام لم يتزوج لأن الله تبارك وتعالى أبقاه في الدنيا عمرا قليلا على عقيدة النصارى 33 سنة وإن لم يكن هناك ما يدل في الشرع لكن لم يبق كثيرا لأنه رفعه كهن ليعود إليها مرة ثانية. والأمر الثاني أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل به مصالح عظيمة لا تفعل إلا بالزواج لم يفعلها المسيح. يعني المسيح فعل مصالح عظيمة جدا وكان نبي من أولي العزم عليه السلام فعل مصالح كثيرة وتصرف من تصرفات الخير والبر ومن مقامات النبوة البعيث على الهداية ما تصرف وفعل محمد صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعافها، اللي هي إيه؟ تصرفات البر والنبوة البعيث على الهداية. وكان مما زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج ليوافق جبلة الخلق التي خلقوا على ذلك، وليحقق بأمور كثيرة منها الزواج مصالح لا تتحقق إلا بذلك. يعني كان يتصدق، وكان يعطي المحتاج، وكان يفرج الكروب، وكان يعطي من له حاجة، حتى ولو لم يجد حتى لا إن لم يجد استدان ليفرج كرب المكروب. فهم؟ كان يحلم، كان يصبر، كان يألف ويؤلف، كان يعطي ولا يمنع، كان لا يرد سائلا أبدا، كان كل من الخير ما تقول في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ من البر مبلغا لم يبلغه النبي قبل. وبالتالي زواج النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان وجه زيادة عن عيسى دون مقارنة بين الأنبياء ولا تفضيل، إنما من باب ظهر منقبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فزواج محمد صلى الله عليه وسلم كان من وجوه البر التي زاد فيها عن غيره، فهمين؟ وليست على سبيل إيه؟ وليست على سبيل المتعة المحضة، وإن كان ذلك فليس بحرام ما دام قد أتاه من الباب الذي شرعه الله تعالى. فكل من تناول مباحا من الباب الذي شرعه الله تعالى فقد فعل خيرا وبرا، أم فعل زورا وإثما؟ خيرا وبرا، صح. لكن زواجه كان أعلى من ذلك، وبالتالي تعد مسائل الزواج التي يطعن بها الطاعنون هي من مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يزداد بها فضلا عن عيسى عليه السلام. ولذلك يقول أن أهل التاريخ أجمعوا على أنه حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على اسمها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة 7 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها، فتنك فراش رسول الله. فين زمن الهدنة؟ كان امتى؟ بعد الحديبية. الهدنة 10 سنين بعد الحديبية، طبعا ما استمرتش 10 سنين، هي استمرت حوالي 22 شهر في الهدنة، ثم وقع بفضل رب العالمين فتح مكة. لكن زمن الهدنة اللي هو ما بعد الايه؟ ما بعد الحديبية، الذي وقف في الصلح ب10 سنين لكنها لم تستكمل. أبو سفيان دخل على جدته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الهدنة، ولم يكن أسلم بعد، لأنه أسلم إمتى؟ بفتح مكة. فسنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه هو أبوها، فسنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلم في فتح مكة 8. أبو سفيان وابنه، فهم؟ وطبعا الشيعة يحلو لهم أن يطعنون في معاوية وأبي سفيان، فهم؟ ويحلو للجميع أيضا أن ينالوا من أبي سفيان ومعاوية، باعتبار أنهم كان لهم من التاريخ قبل الإسلام ما فيه من السوء ما فيه. وهذه المسألة يا أخوان لو طبقناها على أبي سفيان للازم أن نطبقها على عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة الذين كان لهم تاريخ أسود قبل الإسلام. وهذا كلام باطل وعقيدة فاسدة من أسد ما يكون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا علمت أن الإسلام يجب ما قبله، فلا يصح لأحد أبدا أن ينظر لما قبل الإسلام، فهم؟ فدي نقطة مهمة جدا، وبيقع فيها بعض المغفلين من المسلمين في حلائل ومصائب الشيعة جهلا منهم وغرورا، ظن منهم ان ذلك حبا في النبي عليه الصلاه والسلام وتمجيدا في النبي، وان احنا بنتضايق من الناس اللي ضايقوه، وان احنا بنشتم او بنعاكس او بنقلل في شأن او بنجرح في الناس اللي ايه اللي ضايقوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا نظن جهلا وغفله ووقوعا في المصيده ان ذلك حبا في النبي عليه الصلاه والسلام وزياده رفعه لشأن النبي عليه الصلاه والسلام، ونحن وقعنا في الخطر دون ان نشعر، وهو جرح الايه الصحابه والطعن فيهم. والطعن في صحابي كالطعن في سائر الصحابة.
فهموا لنا
الطعن في صحابي كالطعن في سائر الصحابة. وفي موقف أم حبيبة رضي الله عنها وأنها سنت فراش النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليها أبو سفيان بالرغم من أنه أبوها، إشعار لتفاعل المؤمنين بالولاء والبراء، وأن الولاء والبراء يتحكم في قلوبهم ويتعمق فيها حتى يتحكم في تصرفاتهم، حتى ولو كانت هذه التصرفات المقتضية للبراء مع من؟ مع الوالد، مع الوالد. فهم؟ تحقيقا لقول النبي حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. تطبيق عملي دون تردد ودون فيهقة ودون تخبط ودون مناظرات ومجادلات كذبة أو منبوجة، إنما تفاعل عقدي سليم. أبوها وهي تعرف أبوها، والعرب تفخرون بالآباء ويعرفون قدر الآباء، ويعين بعضهم بعض أو يمجد بعضهم بعض بالإيه؟ بالآباء، لشدة الارتباط بين الآباء والأبناء. وكانت الآباء فتنة كبيرة جدا للأبناء، حتى أنه يترك الإسلام خشية إغضاب الآباء أو خشية التنكر للآباء من شدة الفتنة بهم. ومع ذلك عند الإسلام والتفاعل بالإيمان ليس هناك تردد، بل تفاعل بمقتضى الإيمان. وأيضا في هذا الحديث أنه قال له وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان بس. أبو الحديث ده من ضمن الأمور الدل على بطلانه أنه فيه ذكر لأمور لم تقع أبدا. فهم؟ يبقى إذا الحديث إيه؟ كلام لا صح، لأنه ذكر فيه أمور لا تقع أبدا حتى متى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر الناس وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث، يعني الناس قعدوا يذكروا كلام كتير دفاعا عن الحديث، وقعدوا يتأولوا الحديث على أمور كثيرة جدا لصحة سنده، وتعددت طرقهم في وجهه في توجيهه. يعني فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح في هذا الحديث، قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين. يقول فرام الحديث كده يبقى تزوجها بعد الفتح، وان احنا منوط بالرواية ان تزوجها بعد الفتح بايه؟ بنقل المؤرخين. وهذه الطريقة باطلة عند من له ادنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. مدام الشيء اللي هو منقول بالتواريخ او منقول عند اهل السيرة بكلام منضبط لمطعن فيه، خاصة اذا كان ذلك فيه مواقدة لروايات متفق على قبولها، يعني الحادث ده المذكور مع جملة من الحوادث متفقين ايه، وجم خلعوا الحادث ده اللي هو مقترن بجملة الحوادث دي وقالوا لا ده الحادث ده وقع في الزمن الاخر ده. فتقول ان اللي عنده ادنى دراية بهذه الامور يعلم ان هذه طريقة خاطئة، وانك انت تقول الحديث مدام صح السند يبقى هو لازم يقبل مهما كان في متنه، ولا يرد ما في الحديث بقول المؤرخين. وقال الطائفة بل سأله ان يجدد له العقدة خطيبا لقلبه، يعني قالوا لا هو تزوجها وهي في الحبشة، بس الحديث يشير الى انه تزوجها منه، لان طبعا هو لما تزوجها لم يكن له عليها ولاية لكفره. فمين يا اخوان؟ فطلب منه انه ايه؟ انه بعد الفتح تزوجها مرة ثانية وقد اسلم، ليكون ايه؟ عقد جديد خطيبا لقلب ابي سفيان، انه ان بنته ما تزوجتش بعيد عنه بل تزوجت منه. ده كلام طبعا لا قيمة له، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد العقود التي وقعت من الصحابة سواء بينهم وبين ازواجهم الذين كان زواجهم منشأ قبل الاسلام، يعني في ناس اسلموا رجل وامرأته، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احد تزوج اسلم بعد الزواج ان يعيد زواجه ابدا. فهم؟ ياما أسر كاملة كعمار بن ياسر، فهم؟ وزوجه وابنته أسلموا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأسر أن أو من الزوجين أن يعيد إيه؟ عقده أبدا. فهمين؟ لأنه أمضى على ما كان عليه، لأن الأمور نشأت على مظنة الصحة في حينها، فهم؟ وكانت بنوع نكاح أقره الإسلام، لو نكاح المرأة من وليها بصداقة على ما كان موجود، إلا أن الإسلام زاد الأمر خيرا وحسنا ونورا. فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره، وهذا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولا يكن من ذلك شيء. وقالت طائفة منهم بيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر، حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا، قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح. يعني كل فريق حاول يدافع عن الحديث بطريقة من الطرق، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد، والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. وقالت طائفة للحديث محمل آخر صحيح، وهو أن يكون المعنى أرضى أن تكون زوجتك الآن، فإني قبل لم أكن راضيا، وعندي أجل النساء العرب أزوجكها أو أزوجك إياها، فيقالوا ده معناه يعني أرضى بزواجك لها وأنت متزوجها، والآن فإني قد رضيت فأسألك أن تكون زوجتك. وهذا وأمثاله لو لم تكن قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من ربد الفضور أو من التي لا من زبدها. والربد والزبد يعني الوسخ والشيء الرديء والشيء الجيد، الشيء الرديء يسمى ربد والشيء الجيد يسمى زبد، أو قالوا الشيء العالي والشيء الأدنى. وقالت طائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آل منهن أقبل إلى المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ظنا منه أنه قد طلقها فيمن طلق، وهذا من جنس ما قبله، يعني نفس التعسف والتكلف الممقوت البعيد الذي لا ينبغي الالتفات إليه. وقالت طائفة بل حديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة ولا يبعد خفاء التحريم لجمع عليه، فقد خفى ذلك على ابنته ويأفقه منه وأعلم، حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي بنت أبي سفيان، فقال أفعل ماذا؟ قالت تنكحها، قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي، يعني أنا مش هتركك، لكن أنا مش عصيبك بمنفرد، إنما أحب إلي من يشركني في أمري وفي هذا الخير الذي أنا فيه هو إيه؟ أختي. قال فإنها لا تحل لي. فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسماها روى من عنده أم حبيبة، وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل فقال الراوي أعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل، والله أعلم. طبعا هي جزئية بس أقرأها عليكم لها في الحديث مسلم بس، فلأن الحديث فيه اضطراب شديد جدا وفيه ما يدل على بطلان المتن بعضه من بعض، بيسموها قرائن إبطال المتن بذاته، المتن نفسه بيبطل نفسه، إن يكون الكلام لو أنت قبلت أول الكلام هتلاقي آخر كلام يرده، فهم؟ فالحديث فيه إن أبو سفيان قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله أنا عايز، أنا عندي واحدة أزوج بنتي أجمل نساء العرب، واجعل ابني مكاتب كاتب لك للبحث وزملكني عشان أقاتل المشركين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، يعني ما سأله، مع أنه تزوج ابنته وجعله أمير يقاتل وجعل ابنه، طبعا كل ابنه كان كاتب ده حقيقة فيما بعد الفتح، جعل معاوية إيه؟ لأن معاوية من كتبة الوحي، وكل تزوج ابنته فده كان موجود لكنه كان قبل الفتح في زمن الحبشة، هجرة في الحبشة يعني، وأما الثالثة فليست له وجود. فالحديث لأنه في مسلم، فبس إيه بعض الناس أرادوا أن يوجهوا متن الحديث دفاعا عن صحته، بحيث ان الاضطراب اللي في المتن والتناقض بحيث ان هاد متن بيهد النفس بنفسه بيحاولوا يؤولوه تأويلات معينة تتوافق مع الموضوع. فهو سبب ذكره هنا ايه؟ لان هما بعض الناس بيقولوا تزوج ام حبيبة بعد الفتح، لكن الصحيح المنقول من اهل السير هو يتزوجوا لام حبيبة انت قبل الفتح في زمن الحبشة، فاهمين؟ فده سبب. وطبعا الحديث حديث لعله لانه مسلم، فده موطن الاشكال، هذا هو موطن الاشكال. والا كنت يعني اغضبت الطرف عن قراءتها، لان عارف ان ده بعض الكلام ده بيروحش لبعضكم والبعض قاعد يفهم ايه الحكايه، لكن انا يعني لعله في التلخيص ده يكون البعض فيه. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفيه بنت حيي بن اخطب سيد بني النضير من ولد هارون ابن عمر ابن عمران اخ موسى، فهي ابنه نبي. صفيه بنت حيي ابنه نبي اللي كانت من اليهود وزوجه نبي، ابنة نبي، لأن النسب ينتقل إلى هارون، يتصل أو ينتهي إلى هارون أخ موسى. وتزوجها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت من أجمل نساء العالمين رضي الله عنها، وكانت قد صارت له من الصفي أما فاعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة. سنة للأمة إلى يوم القيامة أن لو أن الرجل إذا كان تحته، إذا كانت عنده أمة أو سرية فأراد أن يتزوجها فيعتقها ويجعل عتاقها صداقها ثم يتزوجها. أن يعتق رجل أمة ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك. فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، او قال جعلت عتق امتي صداقها، صح العتق والنكاح، صح العتق والنكاح مع بعض. وصارت زوجته من غير احتياج الى تجديد عقد ولا ولي، لان هي من وليها هو، فهم؟ وهو ظاهر مذهب احمد وكثير من اهل الحديث. وقالت طائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة. وطبعا دعوة التخصيص تفتقد إلى دليل، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وفقهم، والصحيح القول الأول، ولعله فعلا يا أخوان الصحيح هو قول أحمد رحمه الله، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، حتى يقوم عليه دليل. والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوب له قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين. فطبعا قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين إشارة جلية إلى الإيه؟ إلى التخصيص، أي في الأحزاب. ولم يقل هذا في المعتقة، ولم يقل هذا إيه؟ في المعتقة، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولا قال النبي أعتقتها وجعلتها زوجتي وهذا لي لا، أو هذا خاص بي، أو هذا مما كذا، يعني ما فيش في المعنى ده، ولم يقل هذا في المعتقد، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأثي الأمة به في ذلك. فالله سبحانه وتعالى أباح له نكاح امرأة من تبناه، أباح لهم زينب بنت جحش رضي الله عنها، لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه. فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه، فلأمته التأسي به فيه، فهم؟ هذا إلا أن تقوم أو إلا أن يقوم دليل على الإيه؟ على التخصيص. ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا إيه؟ ظاهر، يعني هذا الكلام بين. ولتقرير هذا المسألة وبسط الشجاج فيها وتقرير أن جواز الشهادة هو مقتضى الأصول والقياس موضع آخر، يعني ده مش محل اللي هو يبين المسألة الأصولية أو يفصل القول فيها، وإنما نبهنا عليه تنبيها. ثم تزوج رضي الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية اللي هي خالة ابن عباس رضي الله عنه، وهي آخر من تزوج بها صلى الله عليه وسلم. فزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، تزوجها ما في خلاف. بعض الناس رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والمتقرر أن المحرم لا يحل له النكاح، فهم؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج وهو محرم، فهم؟ إنما تزوج ميمونة بعد أن حل من كان في عمرة وبعد أن حل. فالجمع بين الروايتين أن الذي حكى أنه تزوج ميمونة وهو حرام، حرام يعني محرم، إنما لأن خبر الزواج جاء مقرونا بخبر العمرة، بخبر العمرة، يعني زي ما نقول إيه، فلان ذهب إلى العمرة وتزوج، فيظن الظان أنه تزوج وهو إيه محرم، فهم؟ لكن الذين رأوا وعينوا عرفوا ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، ومعنى حلال يعني إيه؟ أي نعم، أنه تحلل من الإحرام. ده عشان كده هو بيقول هنا ابن القيم رحمه الله بيقول على الصحيح، ليه؟ عشان الروايات اللي عشان تبقى فاهم، لكن تبقى فاهم أنه لا يجوز بحال أن يخطب أو ينكح أو مقدمات الزواج أو يتزوج الإيه؟ المحرم. وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم بالخلق، أعلم الخلق بالقصة، يعني الطرف اللي هو كان سبب في الزواج وكان سفير ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة حتى تزوجها، هو أعلم بقصة الزواج من ابن عباس رضي الله عنه، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا، إن هو اللي كان متابع إيه، روح اعمل كذا وسوي كذا وروح قول لها وروح، فكان هو المتابع لوقائع الايه الزواج، فهو ادرى الناس لانه تابع وقائع الزواج. وقال كنت انا السفير بينهما، وابن عباس ازاك له نحو 10 سنين او فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وابو رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة، لقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها، وهو أعلم بها. ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم، وماتت في أيام معاوية وقبرها بصرف موطن بين المكة والمدينة قرب التنعيم. يعني قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، القسم اللي ذكره في اللي فات ده هو القسم المتفق عليه والمنقول دون اضطراب، لكنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج غير أولئك النسوة رضي الله عنهن من أمهات المؤمنين التي ذكر ما يتعلق بزواجه منهن فيما سبق. ولذلك يقول قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل القرضية، يعني بدل النضرية القرضية، صبيت يوم بني قريظة فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصيبه من الإيه من السبع، فاعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم رجع. هو يقول قيمة لأن مثل هذا غير مروي بكلام مثبت. وقالت طائفة بل كانت أمته سرية يعني أو سريته، وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي، ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي، وقال هو الأثبت عند أهل العلم، وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه والله أعلم. فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها وهو